الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع الحلقة الأخيرة من هذا الموسم في هذا البرنامج، برنامج أعظم سبعة، ذلك البرنامج الذي نهدف فيه إلى تدارس وتناول بعض الآيات والسور التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم الآيات والسور، ونحن نفعل ذلك طمعا في أن نوفيها حقوقها وأن نقدرها حق قدرها وأن نكون من أهلها لننتفع بها في دنيانا وأخرانا، وليصلح الله عز وجل لنا بها ديننا ودنيانا وآخرتنا. وقد كانت رحلتنا في هذا الموسم المبارك مع أعظم سور القرآن الكريم مع سورة الفاتحة. طالت هذه الرحلة حتى يعني لا أدري ماذا أقول، لا أدري أفرح أم أحزن، لا أدري أهنيكم أم أعزيكم. والله الذي لا إله إلا هو، قد كانت رحلة ماتعة، وكيف لا تكون رحلة ماتعة وقد كانت في رحاب أعظم كلمات الله عز وجل وأحب السور إلى الله عز وجل. لا أدري أفرح أم أحزن، إنها مشاعر مختلطة. فرح بفضل الله عز وجل علينا ورحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرح بفضل الله عز وجل علينا أن أتم علينا هذه النعمة، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لكنه حزن، حزن على فراق الفاتحة في هذه الحلقات، حزن على فراق الفاتحة في هذه اللحظات. لقد قلت لحضراتكم قبل ذلك أن الإنسان حينما يكون في كنف كلمات الله عز وجل وحين يعايش كلام الله عز وجل، فإن لحظة الفراق أصعب عليه من لحظة خروج روحه، تكون أصعب عليه من لحظة خروج روحه. لقد يعني وجد الواحد قلبه وهو يباشر يعني تدارس معاني كلام الله عز وجل، لقد وجد المرء ما يعني ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تنزل السكينة وغشيان الرحمة. الواحد كان يشعر وكأن الملائكة تحفه، وسبحان الله، وكان يستحضر أن الله عز وجل يذكره في الملأ الأعلى. كان كل مجلس عنده طمع في كرم الله سبحانه وتعالى، إن يقال له قم مغفورا لك، قد بدلت سيئاتك حسنات، أنت ومن يسمع وأنت ومن يشاهد، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فسبحان الملك، يعني لا أدري أفرح أم أحزن، هي مشاعر مختلطة. إنني حزين حقا على فراق الفاتحة في هذه الحلقات، لكن لعله يعزيني أنني إن فارقتها في الحلقات فلا أفارقها إن شاء الله في الصلوات، فلا أفارقها إن شاء الله في المشكلات، فلا أفارقها إن شاء الله في كل حياتي إن شاء الله. أعيش مع معانيها، أعايشها، لا أحرم نفسي منها أبدا. وأنا أدعوك إلى ذلك أيها المشاهد الكريم، وأدعوك إلى ذلك أيتها المشاهدة الكريمة، أدعوكم ألا تفارقوا الفاتحة. إن فارقتموها في هذه الحلقات فلا تفارقوا العناية بها أبدا في الصلوات، لا تفارقوا العناية بمعانيها فهما وتدبرا واتباعا، ولا تفارقوا العناية بمبانيها تجويدا واستظهارا وإكثارا من التلاوة والاستماع، لا تفارقوا العناية بمعانيها ومبانيها تعليما وتبليغا، لا تفارقوا الفاتحة، اعتنوا بالفاتحة، تشبثوا بالفاتحة، لعلها تكون سبب نجاتكم في الدنيا وفي الآخرة. لا تفارقوا الفاتحة، اصحبوا الفاتحة، اصحبوها، اصحبوا مبانيها واصحبوا معانيها، كونوا من أصحابها، فإن الصحبة تفيد الملازمة، الصحبة تفيد الملازمة، الصاحب هو الملازم. لازم الفاتحة، اجعلوا قلوبكم تلازم الفاتحة وتلازم معاني الفاتحة، لا تفارقوها أبدا، تدبروها، تدبروها يعني كل مرة تقرؤوها، أحضروا قلوبكم وأنتم تسمعوها، لا تحرموا أنفسكم من هذه البركات. أنا لا أقول أن العلاقة بالفاتحة انتهت، بل العلاقة بالفاتحة ابتدأت، ابتدأت العلاقة بالفاتحة، ابتدأ عهد جديد مع هذه الفاتحة، ابتدأت في حياتك أخي المشاهد وأختي المشاهدة، ابتدأت فاتحة جديدة، فاتحة جديدة تشع أنوارها على حياتنا، فاتحة جديدة يعني نسبة إلى الفاتحة التي يعني كنا عليها قبل ذلك، لكنها ليست فاتحة جديدة على الفاتحة التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ابتدأ عهد جديد، ابتدأت فاتحة جديدة، ابتدأت هذه الفاتحة. فأنا أقول لحضراتكم العلاقة بالفاتحة لم تنتهي، العلاقة بالفاتحة قد ابتدأت، ابتدأت، ابتدئ من الآن رحلتك في أن تكون فعلا 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 من أهل سورة الفاتحة، في أن تثبت لله أنك تستحق أن تكون من أهل الفاتحة، أن تستحق ذلك الاصطفاء الذي اصطفاك الله عز وجل له بأن أعلمك. هذا اصطفاء والله، والله هذا اصطفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب، والعمل الصالح من الإيمان، وهذا مذهب أهل السنة، فإن هذا العمل الصالح الذي وفقت إليه هذا من الإيمان، فالله لا يعطي ذلك إلا لمن يحب. قد اصطفاك الله عز وجل واختارك، فكن أهلا لهذا الاختيار، وكن أهلا لهذا الاصطفاء، وأثبت لله حقا وبرهن صدقا على أنك تستحق أن تكون من أهل هذه السورة. كن من أهلها، اصحبها، اصحب معانيها ومبانيها وتعليمها، احمل أمانتها، كن حاملا لها على الحقيقة. حملة القرآن يعني لفظة الحمل في اللغة تفيد التضحية والتكفل وتكبد المشاق. تحمل مسؤولية الفاتحة، تحمل مسؤولية إيصال رسالة الله إلى الناس، كن من أهلها على الحقيقة. واعتدنا حينما نتدارس آية أو نتدارس سورة نقول هذا التدارس نسميه دائما النسخة المسطورة، نحن نتكلم ونقول وينبغي وكذا. أقول باختصار، لو أردتم أن تروا كل ما تكلمنا عنه في الفاتحة وأكثر منه كأنه رأي عين، فطالعوا علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة. لذلك كنا دائما نقول من أراد أن يرى وصايا الله في القرآن كأنها رأي عين فليطالع سيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي النسخة المنظورة لو صح التعبير من آيات القرآن المسطورة، فقد تخلق بها صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا على أن يرينا أنموذجا تطبيقيا عمليا لما أوصى الله عز وجل به، فليس لكي لا يكون لأحد منا حجة على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وصانا بأمور وأكرمنا برسول، هذا الرسول امتثل كل ما أمره الله به على خير حال. فإذا أردت أن ترى حقا ما أوصى الله عز وجل به فيما يتعلق يعني بما جاء في سورة الفاتحة، إذا أردت أن ترى حقا كيف كانت الاستعانة بالله وحده في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم، فطالع سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. ليس محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، بل طالع سيرة إخوانه من الأنبياء، وانظر إلى حرصهم على أن يهدوا إلى الصراط المستقيم، وانظر إلى حرصهم على أن يستعينوا بالله وحده في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. طالع سيرة إبراهيم صلى الله عليه وسلم وسيرة موسى وهارون صلى الله عليهما وسلم، طالع سيرتهما لترى هذا المعنى، وترى ما أوصت به الفاتحة في حياتهما، رغم أنهما يعني لم ينزل عليهما القرآن، لكن هذا المعنى من معاني العبودية كان موجودا في حياتهما بوضوح، لأن الدين عند الله الإسلام. والاختلافات التي كانت بين مثلا اليهودية الحق التي نزلت على موسى صلى الله عليه وسلم وبين الإسلام إنما كانت في بعض تفاصيل الشرائع، لكن الدين عند الله الإسلام، الدين عند الله الإسلام. فإذا أردت فعلا أن تطالع يعني ما تحدثنا عنه فيما يتعلق بسورة الفاتحة، أن تطالع هذا المعنى حقيقة، تريد أن تراه كأنه رأي عين، تراه في نسخة منظورة، فطالع سيرة الأنبياء، طالع سيرة الصحابة الكرام، نعم طالع سيرة أبي بكر، وانظر إلى استعانته بالله عز وجل وحرصه على أن يهدى إلى الصراط المستقيم، انظر إلى استعانته بالله وحده وحرصه على أن يكون على الصراط المستقيم، طالع سيرة أمنا عائشة رضوان الله عليها وكيف كانت علاقتها يعني بهذا المعنى العظيم، معنى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وحده في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم، طالع سيرة هؤلاء الأكارم، طالع سيرة هؤلاء العظماء. وهذا جزء في تدارسنا للآية أو تدارسنا للسورة نسميه أهل الآية أو أهل السورة، ومهم جدا للأطفال ومهم جدا للكبار، إن إحنا بعد ما نتدارس السورة نريد أن نراها واقعا عمليا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياتي، ونرى ما أوصت به في حياة إخوانه من الأنبياء، ونرى ما أوصت به في حياة الصحابة الكرام. ويعني إحنا نقول يعني هذه الثلاثة ربما تتحقق بها الكفاية الآن، وإذا أردت أن يعني تكمل بعد ذلك في العلماء الربانيين أو من اتبع هؤلاء بإحسان إلى يوم الدين فلا بأس، إنما النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء الكرام، الأنبياء رضوان الله عليهم وصلوات الله عليهم، الصحابة رضوان الله عليهم، يعني هؤلاء، انظر إلى هذا المعنى، لأن الإنسان الحقيقة لما يرى أمام عينيه نماذج هذا يساعده ولا شك على أن يسلك لله عز وجل السبيل الذي يرتضيه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا تتبعتم سيرته صلى الله عليه وسلم ستجدون النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بهذه السورة قراءة، وكيف كان يقرأها كما أخبرنا، تجدون النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بهذه السورة، النبي صلى الله عليه وسلم على كل المستويات، يعني كانت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة عناية كبيرة، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينادي سعيد بن المعلى وينادي أبي بن كعب وينادي رجلا آخر أخبر عنه أنس في حديث صحيح، فيقول مثلا لأبي بن كعب ألا أخبرك بأعظم سورة قد أنزلها الله عز وجل، ويصفها أيضا لسعيد بن المعلى بأنها سورة هي أعظم سور القرآن، ويخبر ذلك الرجل الذي أخبر عنه أنس ألا أخبرك بأفضل القرآن، أفضل سورة في القرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بحض الصحابة على عناية بها، بالدعوة إليها، النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بذلك، اعتنى بحض الصحابة ودعوتهم على ما دعت إليه الفاتحة من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. حتى على مستواه الشخصي صلى الله عليه وسلم، لما تطالعون حاله الشخصي تجدونه يستعين بالله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، يستعين بالله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، إذا خرج من بيته استعان بالله، وإذا تكلم استعان بالله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وإذا قرط في وتره استعان بالله سبحانه وتعالى، يستعين بالله في كل صغيرة وكبيرة سبحان الله. ويطبق هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، النبي صلى الله عليه وسلم كان بين عينيه حلم، حلم إن يكون من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم تخبر أمنا عائشة كما في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أصاب صوته بحة شديدة، فتقول فسمعته يقول وفي صوته بحة شديدة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ها قد تحقق حلمك، حلمك يا رسول الله، ها قد تحقق ما كنت تصبو إليه وما كنت تتمناه طوال حياتك وما سعيت إليه، ها قد تحقق يا رسول الله، رغم أن الله عز وجل بشرك بالوصول إليه في الدنيا. فقد قال الله عز وجل في سورة ياسين، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، بشره الله عز وجل بذلك، وبشره الله عز وجل بذلك أيضا في سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، فقد بشره الله عز وجل بذلك. لذلك الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فماذا فعل؟ شكرا لله على هذه النعمة أنه قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقولها يعني كشكر لله سبحانه وتعالى على نعمته أن هداه إلى الصراط المستقيم، لأن أهل الهداية للصراط المستقيم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقولها ليبين ويعلل ويؤكد كيف هدي إلى الصراط المستقيم، بأنه كان صلى الله عليه وسلم يعيش على هذا المعنى، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كان يعيش على إياك نعبد وإياك نستعين صلى الله عليه وسلم. يعني لو توقفنا والله حلقات على إثر حلقات مع يعني معنى الفاتحة وما أوصت به الفاتحة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا نوفيه حقه أبدا صلى الله عليه وسلم. لكن أنتم تأملوا يعني وستجدون كثير من الصور، يعني كما قلت لحضراتكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من منزله كان يقول بسم الله توكلت على الله كما جاء في السلسلة الصحيحة، بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك. وسبحان الله السيدة أم سلمة تقول كان يرفع بصره إلى السماء ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. لذلك قلنا الإنسان لما يخرج من بيته هذا يذكره بمعاني الفاتحة ومعاني الصراط، ليس النبي صلى الله عليه وسلم وحده. انظر إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وكيف كان حريصا على أن يستعين بالله في طلب الهداية للصراط المستقيم، يعني وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فبشره الله عز وجل بأنه قد حقق له ما تمناه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. ليس إبراهيم فقط، بل إن موسى وهارون صلى الله عليهما وسلم هم يعني هما كان حريصان على ذلك. سبحان الله، لما آذى فرعون بني إسرائيل قال لهم موسى صلى الله عليه وسلم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. كان حريصا على الاستعانة بالله عز وجل في كل شيء ويستعان بالله في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. لذلك بشره الله وبشر هارون، لذلك قال الله عز وجل عنه وعن هارون وهديناهما الصراط المستقيم، وهديناهما الصراط المستقيم. بل إن يعقوب صلى الله عليه وسلم لما أصابته تلك المحنة الشديدة كان يقول والله المستعان على ما تصفون، استعان بالله عز وجل في ذلك. إذا تابعت ما كان عليه الصحابة، إذا تابعت ما كان عليه أبو بكر، إذا تابعت ما كانت عليه أمنا عائشة، ونقف أخيرا مع موقف أمنا عائشة، سبحان الله، انظر إلى هذه المرأة صغيرة السن التي ابتليت هذا الابتلاء الشديد وتعرضت لهذه الأزمة الكبيرة، لكنها تربت على هذا المعنى في الفاتحة، على أنها إذا أصابتها مشكلة، إذا أرادت أن يفتح الله بينها وبين أحد فإن عليها أن تستعين بالله عز وجل، إذا أرادت أن يفتح الله لها فتح بركة وخير ورزق تستعين بالله عز وجل، إذا أرادت أن يعافيها الله عز وجل من فتح الاستدراج تستعين بالله عز وجل، تربت على ذلك. ولذلك سبحان الله لما أصابتها هذه الفتنة ولما أصيبت بهذا الابتلاء سبحان الله كانت تتذكر دائما ما كان يقوله يعقوب، فكانت يعني لا أجد، تقول لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال والد يوسف في بعض الروايات. يعني شوفوا انظروا إلى ذهولها، يعني من شدة الصدمة نست اسم والد سيدنا يوسف اللي هو سيدنا يعقوب، لكن ما نست المعنى الذي تربت عليه، فقالت والله المستعان على ما تصفون، والله المستعان على ما تصفون، تربت على الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. هذا ما نريد أن نربي عليه أبناءنا، ما نريد أن نربي عليه بناتنا. وسبحان الله لما من الله عز وجل عليها وفرج كربها قالت بل أحمد الله وحده، بل أحمد الله وحده، يعني ما كانتش تربية على المباني فقط، كانت تربية على المعاني أيضا. هذه نماذج نرى فيها ما أوصى الله عز وجل به في سورة الفاتحة كأنه رأي عين، وهناك نماذج كثيرة، لكن نحن فتحنا أمام حضراتكم طريق. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. أوصي نفسي وأوصيكم بأن تكثروا ما كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، فقد صح أنه كان يقول في الصباح: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في الصباح وفي المساء، كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله في ميزاننا، وعنا على العمل به وعلى تعليمه لغيرنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سعدت بحضراتكم في هذا الموسم وفي هذه السلسلة، وإلى لقاء آخر وموسم جديد وهذه السلسلة المباركة أعظم سبعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم بخير.